أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآل محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. ذكرنا في ليالي سابقة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد في الذات، التوحيد الذاتي، والقسم الثاني التوحيد الصفاتي، والقسم الثالث التوحيد الأفعالي. وتحدثنا عن بعض هذه الأقسام، وتحدثنا كذلك عن التوحيد الصفاتي، وقسمناه إلى التوحيد إلى الصفات الذاتية أو إلى الصفات الإيجابية الثبوتية والصفات السلبية، وتقسيم أيضا صفات ذاتية وصفات فعلية. تقدم وصلنا إلى هذا المطلب، وهو قلنا أنه يوجد أيضا تقسيم آخر للصفات، حيث قسم المتكلمون الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات خبرية. صفات ذاتية اللي هي العلم والقدرة والحياة. صفات خبرية قلنا أن المقصود من الصفات الخبرية هي الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم وظاهرها التجسيم، كاليد مثلا، كالوجه، كالعلوم مثلا، وعلوم وجرها. هذه تسمى بصفات ماذا؟ خبرية. وذكرنا في ليلة سابقة أنه توجد عندنا خمس نظريات في الصفات الخبرية. خمس نظريات في الصفات الخبرية. تقدمت علينا النظرية الأولى والنظرية الثانية. النظرية الأولى التي تقول بأن الصفات الخبرية عبارة عن نثبتها مع التكييف والتشبيه. هذه النظرية الأولى، الإثبات مع التكييف والتشبيه. شلون يعني؟ ذكرنا سابقا أنهم يثبتون الصفة، أي صفة العلم، لا، الصفات الخبرية كاليد مثلا، كالوجه، كالقدم مثلا، هذه الصفات الخبرية. يقولون نثبت الصفة لله للذات المقدسة مع ماذا؟ مع الكيفية، يعني بنفس الكيفية التي هي عند الإنسان أيضا نفس هذه الكيفية نثبتها لمن؟ للذات المقدسة والعياذ بالله. لاحظ هذه النظرية الأولى، نظرية الإثبات مع التكييف والتشبيه المشبهة. وقلنا أن هذه واضحة البطلان لأنها تخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء. أنتم بناء على هذه النظرية جعلتم الله تبارك وتعالى والذات المقدسة مشابهة لمن؟ للإنسان. والقرآن يقول ليس كمثله شيء، هذا في القرآن. وقلنا أيضا أجبنا حتى من خلال البرهان العقلي، ذكرنا سابقا أنه هذه النظرية، نظرية التجسيم، تثبت بالنتيجة لله جسما، تثبت يدا، قدما. هذه قلنا من جهة عقلية تخالف التوحيد الأحدي. شلون يعني التوحيد الأحدي؟ قلنا يعني أن الله أحسنتم ليس بمركب، توحيد أحد أحد ليس بمركب. أنت إذا قلت له وجه له يد مثلا تصبح جسما، تصبح مركبا، وهذا خلافا لمن؟ للتوحيد الأحدي، وأنه بسيط غير مركب. تقدم علينا على التوحيد الأحدي وأثبتناه بالأدلة. كذلك هذه النظرية هي خلاف لمن؟ للتوحيد الواحد. التوحيد الواحد بمعنى أن الله تبارك وتعالى وحدته ليست بعددية، ليست بعددية يعني ليست بمحدودة. أنتم إذا قلتم بأنه كسائر الأجسام سيكون محدودا. إذا هذه النظرية الأولى وناقشناها بالقرآن الكريم وبمن؟ وبالعقل. النظرية الثانية نشير فقط إشارة النظرية الثانية منها طويلة. ذكرنا النظرية الثانية أيضا وهي الإثبات إثبات بلا تكييف ولا تشبيه. يعني هذه النظرية الثانية موجودة إلى الآن، إلى هذا الزمن موجودة، يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى ولكن بلا تكييف. يعني شلون بلا تكييف؟ يعني كيفية الصفة نحن لا نعلمها. ما هي هذه الكيفية؟ لا نعلمها. لاحظ، يثبتون الصفة بلا تكييف ولا تشبيه، لا يشبهونها كالنظرية الأولى، يشبهون هذه الصفات بالانقسام، لا، بلا تشبيه وبلا تكييف. أجبنا على هذه النظرية أيضاً بثلاثة إجابات، أذكر واحدة منها فقط، وقلنا أن هذه النظرية هي متناقضة في نفسها، وتنفي نفسها بنفسها، تنفي نفسها بنفسها، حيث أنها ماذا تقول؟ نثبت الصفة. شلون يعني تثبت الصفة؟ يعني تصف الله بالصفة حقيقة، ثم تقول بلا كيفية، يعني أنت بلا كيفية يعني نفيت الصفة، فأنت من جهة تثبت الصفة بإخبار حقيقة تقول لا، العضو مثلا اليد، هذا العضو نفس اليد تثبت الصفة، ولكن بلا كيفية بأي معنى؟ بمعنى أننا لا نثبتها بالنتيجة. فهذه النظرية هي متناقضة في نفسها، وهناك إجابات أخرى. نصل إلى النظرية الثالثة والرابعة باختصار، فقط نأخذ أيضا الثالثة والرابعة، ثم في الليلة المقبلة إن شاء الله ليلة السبت أعني نأخذ نظرية الشيعة الإمامية، علماء الشيعة الإمامية هي النظرية الخامسة. الآن نأخذ النظرية الثالثة، النظرية الثالثة نظرية التفويض. التفويض ماذا تقول؟ تقول نحن نثبت الصفة بالذات المقدسة، الصفة الخبرية كاليد مثلا كالقدم وغيرها، نثبت الصفة للذات المقدسة ولكن معنى هذه الصفة لا نعرف، نفوض معنى هذه الصفة لمن؟ إلى الله تبارك وتعالى. على مسألة التفويض، نفوض معنى الصفة لله، لا نفهم ما هو معنى مثلا يد الله وغيره، ما هو معنى؟ نثبت اليد، نثبت الصفة، ولكن ما هو معناه؟ لا نعرف معناه، نفوض معناه لله تبارك وتعالى. بل يقولون السؤال في معناها بدعة، ولا يجوز السؤال في مثل هذه الأمور، هكذا يذكرون أصحاب هذه النظرية، يقولون لسنا مكلفين بمعرفة معناها، بل نحن مكلفون بماذا؟ بأننا نعتقد بأن الله هو واحد لا شريك فقط. أما معرفة معاني هذه الأمور فلا نعرفه، بل السؤال فيه بدعة ولا يجوز. فهذه نظرية التفويض. طبعا يرد عدة إشكالات على هذه النظرية. أولا، الإشكال الأول، نقول الإشكال الأول أن هذه النظرية تقول أننا نؤمن، يوجد عندنا إيمان فقط بألفاظ القرآن الكريم بالنتيجة، ولا نعرف معاني القرآن الكريم، فقط اللفظ يد الله فوق أيديكم مثلا الرحمن العرش استوى مثلا، فقط ايش؟ اللفظ نعرفه، أما المعنى فلا نعرفه. هل هذا صحيح يتناسب مع الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى جاء بالقرآن الكريم مخاطبا لمن؟ للأمة بشكل عام، يخاطب الأمة، هناك خطاب من الله إلى الأمة. فإذا كنا نحن نقول أننا نفهم فقط ألفاظ، لا نفهم المعاني وما أكثر الآيات القرآنية التي فيها صفات خبرية، هذا نسموه العبث بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الله يخاطبنا ومع ذلك نحن لا نفهم هذه المعاني. يوجد في النتيجة كأننا ننسب لله تبارك وتعالى العبثية، لأن الله يخاطبنا بالقرآن الكريم ونحن ماذا نقول؟ هذه المعاني نفهمها من القرآن الكريم. لعل الله جل وعلا في سورة إبراهيم يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم أنتم الآن تقولون أن القرآن الكريم النتيجة ماذا؟ لا تفهموا. هذه النظرية الثانية، الإشكال الأول عليها. الإشكال الثاني على هذه النظرية الثانية التي تفوض هذه المعاني تقول لا نفهمها، هذه تخالف صريح الفطرة وصريح العقل أننا نفهم هذه المعاني الموجودة في القرآن الكريم مع التأمل، مع التدقيق، مع جمع القرائن في الآيات القرآنية، كلها تكون ماذا؟ واضحة والمعرفة ممكنة وغير مستحيلة. وهذا المنظر سنتحدث عنه، وهو إمكان المعرفة سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذه النظرية الثانية. النظرية الرابعة نظرية التأويل، وهي ذهبت إلى هذه النظرية المعتزلة، ذهبوا إلى هذه النظرية التأويل. شلون يعني التأويل؟ يقولون نحن نؤول الآيات القرآنية. زين ليش نؤول؟ يقولون لأنها مخالفة لصريح العقل. مخالفة لصريح العقل. شلون يعني الله فوق أيديهم الرحمن عرش استوى مثل الماء؟ هذه يقولون مخالفة لصريح العقل، فنحن نؤولها. نقول اليد تدل على القوة، تدل على الباص، تدل على النعمة مثلا. يؤولون هذه الآيات القرآنية، ولكن ما هو وجه التأويل؟ وجه التأويل يقول لأنها مخالفة لصريح العقل. نحن نقول لا هنا. طبعا هذه النظرية تتضح بشكل أكثر عندما نبين نظرية علمائنا نحن الشيعة الإمامية فيها بيان لهذا التأويل. نقول هذا ليس بتأويل عندما ننص بعض القرآن وغيره، هذا نبينه إن شاء الله في الليلة المقبلة، ولكن نقول لهم نحن نقول أنه لا توجد آية لا باطنها ولا ظاهرها مخالفة لمن؟ للعقل الصريح. لكي نحتاج إلى من؟ إلى التأويل. نحن نناقش من هذا الجهل، نقول القرآن الكريم لا توجد آية مخالفة بظاهرها مخالفة لصريح العقل، لا توجد آية بظاهرها أو بظاهرها مخالفة لمن؟ لصريح العقل. طبعا هذه النظرية نظرية التأويل تنطرح أكثر مع بيان النظرية الأخيرة لعلماء الشيعة الإمامية، وعنوانها أنا كاتبه هو لكن يحتاج إلى بيان العنوان، العنوان الإجراء بالمفهوم التصديقي. هذا يحتاج إلى بيان طبعا،